أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا التعريف، ثم ذكر المصنف رحمه الله القسمة، وذكرنا تعريفها وأهميتها، ثم بعد ذلك الفائدة منها في مجالنا، وقلنا استخدامها في تحصيل التعريف أيضا، وذكرنا أصول القسمة، والتي ذكرنا منها اثنين. الأول هو كان لابد من وجود ثمرة لهذه القسمة، فلا تصح القسمة بدون ثمرة. والثاني لابد من تباين الأقسام، فلا يمكن أن يكون قسيم الشيء قسما له، أو لا يمكن أن يكون قسيم الشيء مقسما له. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. اليوم كما وعدنا الطلبة الأعزاء أننا سوف نكمل القسمة، أصول القسمة، ووصلنا إلى الأصل الثالث، ألا وهو أساس القسمة. في هذا الأصل يذكر الماتن رحمه الله أن من شروط القسمة، أو من الأصول التي ينبغي أن تتوفر في القسمة، أنه لا بد أن يكون هناك أساس للقسمة، يعني أنه لا بد أن توضع أساس واحد، لا تضع أكثر من أساس. فلا يمكن مثلا، المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، لا يمكن أن نقسم المكتبة هم على أساس أسماء الكتب، وهم على أساس المؤلفين في نفس الوقت، يعني مرة بعض الكتب على أساس أسماءها، والبعض الآخر على أساس أسماء المؤلفين. هذا تقسيم خاطئ. لماذا؟ لأن أساس القسمة ينبغي أن يكون واحد، يعني مو نقسم الإنسان مثلا مرة بحسب الفئات العمرية، ومرة أخرى بحسب الأجناس، فنقول الإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى وطفل وشاب وشيخ. هذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأنه لم يراعى الأصل الثالث من أصول القسمة، ألا وهو أساس القسمة. فلا بد من توفر أساس للقسمة حتى يصح، أو حتى تصح هذه العملية. وطبعا ويذكر الشيء بالشيء، يذكر أنه قد يكون بلحاظ يعني أساس واحد يمكن تقسيم هذه المسألة، أو تقسيم تلك الموضوع، ذلك الموضوع يمكن أن يقسم إلى عدة أقسام. مثلا الآن نقسم الإنسان من حيث الجنس إلى ذكر وأنثى، جيد. نقسم الإنسان من حيث الفقر إلى غني وفقير ومتوسط مثلا، ويمكن أن نقسم الإنسان من حيث الفئة العمرية إلى طفل وشاب وشيخ. هذه المقسم واحد، ولكن يعني هو نفس الإنسان، ولكن الحيثية تختلف. حيثية الإنسان باللحاظ الأول من لحاظ الجنس، باللحاظ الثاني من لحاظ مثلا الفئة العمرية، باللحاظ الثالث من لحاظ الصحة والمرض. فيجوز لنا أن نقسم بحيثية مقسم واحد، ولكن أقسام متعددة بحيثيات مختلفة. هذا ما ذكره في الأصل الثالث. ثم بعد ذلك يذكر الأصل الرابع من القسمة، وهو أصل مهم وذكرناه في التعريف، ألا وهو لابد أن تكون القسمة مانعة وجامعة. ما معنى مانعة؟ يعني تمنع من دخول الأغيار. يعني نقسم الإنسان مثلا المانع إلى ضاحك وإلى غير ضاحك، هذه القسمة غير مانعة. لماذا؟ لأن غير الضاحك هناك كثير من الحيوانات اللي هي غير ناطقة، هي غير ضاحكة، فأدخلت بعض الحيوانات غير الناطقة مع الإنسان الحيوان الناطق، فهذا خاطئ. وكذلك يمكن إذا مثلا هذه إذا كانت غير مانعة، غير جامعة، مثلا تقسم الإنسان حسب الفئة العمرية إلى طفل وشاب، ولكن يبقى عندنا هذه لا تشمل جميع الأفراد، فإن جميع الأفراد ليسوا فقط أطفال وشباب، بل عندهم ما عندنا شيوخ، عندنا متوسطي، عندنا بحسب الفئة العمرية المتوسطة. فإذا من أصول القسمة ومن شروط القسمة كما ذكرناه في شروط التعريف، لا تنسون أخوان الأعزاء طلب الأعزاء في المحاضرات السابقة قسمنا شروط التعريف، قلنا من شروط التعريف أن يكون المعرف مانعا جامعا، وهنا أيضا بالقسمة أيضا يشترط أن تكون مانعة جامعة. لماذا مانعة جامعة؟ لأن القسمة هي عبارة عن أن هذا الشيء أنا أوزعه، فلما أوزعه معنى ذلك لم أستعين بغيره ولم أفقد منه شيئا، بل هو بحد ذاته أنا أقسمه إلى فئاته العمرية. يعني إذا كان عندك 50 فهذه 50 أقسمها 25 إلى 25 أو 30 و20 أو 10 و40، ما يمكن أقسمها إلى 20 وإلى 40. لماذا؟ لأن صار 10 إضافية، لا يمكن أن أقسمها إلى 30 وإلى 5. لماذا؟ لأن صار عندنا نقص 15. فهذه 50 التي كانت المقسم هي يجب بنفسها، مثلا طبعا 50 هي يجب بنفسها أن تنتقل لماذا؟ إلى الأقسام. فهذا المراد بقول الماتن رحمه الله، يجب أن تكون القسمة مانعة جامعة. نطبق هذا الأصل الثالث والأصل الرابع حتى ننتقل إلى طرق القسمة. يقول ثالثا يعني من أصول القسمة الأمر الثالث، ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد. هذه القسمة يجب أن تؤسس على أساس واحد، مو بحسب ما يرتئي لي، لابد أن يكون تفكيرنا، لابد أن يكون عملنا، لابد أن يكون منهجنا منهج عقلائي. والعاقل هكذا حينما يقسم لشيء ما، مو انقدح في ذهنه شيء رأسا قسم، انقدح في ذهنه شيء آخر مباشرة قسم ذلك الشيء إلى بحسب ما انقدح في ذهنه، فهذا باطل. أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة، نلاحظ جهة واحدة، جهة الحيثية العمرية مثل الفئة العمرية، جهة الجنس مثلا، جهة الصحة والمرض، فقط هذه نلاحظها، وباعتبارها يكون التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون، إما تأسس على أساس العلوم والفنون، أو على أسماء المؤلفين أو على أسماء الكتب كما أشرنا أمس، فإنه إما على العنوان أو إما على أسماء المؤلف أو على دور النشر وغير ذلك يمكن أن نجمعها. يعني نلاحظ أنه بعض التقسيمات حينما نذهب إلى المكاتب العامة هناك تقسيمات، أنت تريد أسماء الكتب موجود، بحسب المؤلف موجود، بحسب دار النشر أيضا موجود، أنت تختار. نعم. أما إذا خلطنا بينها، إذا جمعنا كيف هذا الرف على أسماء المؤلفين، هذا الرف على أسماء الكتب، هذا الرف على نوعية الكتب علوم الكتب، هذا الرف على دور النشر، فإذا أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين، لا تخلط بين أسماء الكتب وبين المؤلفين، فهذه لا تكون فيها، أولا راح تختل الثمر، ثانيا لا يكون لها أساس. فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما إن كتابه قد يدخل في حرف آخر، فإذا لابد أن تراعى هذه المسألة. جيد. والشيء الواحد، ها هنا يذكر مطلب ويذكر ينبه على شيء، أنه هل يمكن أن نقسم الشيء واحد عدة تقسيمات؟ نعم يمكن أن نقسم الشيء الواحد عدة تقسيمات، ولكن بلحاظات مختلفة على أسس مختلفة. يعني هذا كأنما نقدر نقول تذنيب لما تقدم، أنه هذا الإنسان أو هذا الكتب يمكن أن نقسمها بلحاظ العناوين تقسم، بلحاظ أسماء المؤلفين تقسم، بلحاظ دور النشر تقسم، هكذا. والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، أي أساس القسمة، يعني طبقا لأساس القسمة المتبع. كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، الألفاظ مرة يقسموها، مرة مختص كما مر علينا سابقا، مختص وغير مختص، وأخرى إلى مترادف ومتباين. الحيثيات تختلف، هناك مختص من حيث هل له أكثر من معنى، هنا مترادف ومتباين من حيث أنه يؤدي معنى، هل له ما يشابهه من الألفاظ تدل على المعنى، وثالثة إلى مفرد وإلى مركب، بلحاظ أنه هل يدل جزءه على جزء معناه كما تقدم في الدروس الماضية. وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة وإلى مقوم ومقسم أخرى، القريب والبعيد بلحاظ قربه من الفصل من النوع وعدمه، والمقوم والمقسم بلحاظ أنه ما هو فعله، هل هو هذا الفصل بالنسبة إلى الجنس أم بالنسبة إلى النوع. فبالنسبة إلى الجنس يكون مقسما كما ذكرنا، وإلى النوع يكون مقوما، ومثله كثير في العلوم وغيرها. الأصل الرابع هو كون القسمة جامعة مانعة، ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم، فتكون يعني القسمة جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشذ منها شيء، ومانعة عن دخول غير أقسامه فيه. هذا ما ذكره المصنف في أصول القسمة. إذن خلاصة أصول القسمة عندنا أربعة أصول: الأصل الأول أن تكون هناك ثمرة، الأصل الثاني تباين الأقسام، الأصل الثالث هناك أس وأساس للقسمة، والأصل الرابع لابد أن تكون هذه القسمة مانعة جامعة. ثم بعد ذلك ينتقل الماتن إلى مطلب آخر، هذا المطلب يبين فيه أنواع القسمة، كم نوع من أنواع القسمة عندنا. يقول الماتن رحمه الله، يقول عندنا نوعان أساسيان للقسمة، أحدهما قسمة الكل إلى أجزائه، والثاني قسمة الكل إلى جزئياته. يعني هو بهذا المعنى وبهذا اللحاظ يحاول أيضا يفرق بين الكل وبين الكل، ما هو المراد من الكل وما هو المراد من الكل، وهل يمكن حمل الجزء على الكل وهل يمكن حمل الجزء على الكل. هذا ما يبينه الماتن وسنعرفه إن شاء الله في هذا الدرس. يقول بالنسبة إلى النوع الأول وهو قسمة الكل إلى أجزائه، هذه القسمة تسمى بالقسمة الطبيعية، مثل أي شيء، مثلا نقسم هذا الكتاب من حيث أجزاء، ينقسم إلى مثلا ورق، إلى حبر، إلى جلد، هذه أقسامه. أو مثلا الماء ينقسم إلى H2O، إلى هيدروجين، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. مثلا ينقسم الإنسان بحسب قسمته، يقول ينقسم إلى حيوان وإلى ناطقية. هذه الأقسام، هذه أجزاء الأقسام، هذه نسميها قسمة الكل إلى أجزائه، يعني الجزء الناطقي الذي فيه، والجزء الحيواني الذي فيه، الجزء الذي يذكر فيه، والجزء الذي فيه الشهوات، فيه الغضب، فيه النمو وغيرها من الأمور الحيوانية. فيقول أن هذه القسمة عندنا فقط يعني نوعان رئيسيانها، القسمة هي قسمة الكل إلى أجزاء وقسمة الكل إلى جزئياته. الأول الكل إلى أجزاء تسمى بالقسمة الطبيعية، يعني رجوع العوامل إلى العوامل الطبيعية، إلى العناصر الطبيعية كما نقول، بحيث ترجع هذا المركب إلى عناصره الطبيعية. يقول أنواع القسمة: للقسمة نوعان أساسيان، الأول هو قسمة الكل إلى أجزائه أو القسمة الطبيعية، هذه تسمى القسمة الطبيعية. لماذا طبيعية؟ لأنها رجوع هذه العناصر التي صارت بمثابة الكل إلى عناصرها الأولية التي تألفت منها. كقسمة الإنسان إلى جزئيه الحيوان والناطق أو الحيوان والناطق بحسب التحليل العقلي. كيف؟ إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومين، مفهوم الجنس الذي يشترك معه به غيره، ومفهوم الفاصل الذي يختص به ويكون به الإنسان إنسانا. ولكن هنا الشيخ لم يبين معنى التحليل العقلي، يقول وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا، هناك سيبين الميزة القابلية الموجودة عند الذهن البشري بحيث يمكنه أن يقسم هذه التقسيمات، يمكنه أن يبين هذه البيانات. وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية، يعني فإذا القسمة الطبيعية قسمة الكل إلى أجزائه، القسمة الطبيعية إما أن تكون عقلية أو تكون لا، ليست عقلية بل خارجية. وكقسمة الماء إلى عنصرين، يعني يقول كل كل سواء كان هذا الكل له أجزاء عقلية أم له أجزاء طبيعية. وكقسمة الماء إلى عنصرين الأكسجين والهيدروجين بحسب التحليل الطبيعي. ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة، كل موجود تقسمه أو ترجعه إلى عناصره الأولية الطبيعية، أي موجود ما، ثاني أكسيد الكربون ينقسم إلى أكسجين مع كربون، المغنيسيوم، وهكذا كل العناصر كل المواد يمكن أن ترجع إلى عواملها الطبيعية. وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية. إذن صار عندنا جزئين، مرة جزء عقلي وهذا بالتحليل العقلي، ومرة جزء طبيعي وهذا بالتحليل إلى العناصر الطبيعية. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، والورق إلى قطن ونورة، والزجاج إلى رمل وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي في مقابل التركيب الصناعي. والأجزاء تسمى الأجزاء الصناعية. إذن هذا نوع ثالث من الأجزاء، كان عندنا أجزاء عقلية وأجزاء طبيعية وأجزاء صناعية. وكقسمة المتر إلى أجزائه بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء المتشابهة، أو قسمة السرير إلى الخشب والمسامير بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء غير المتشابهة. وأيضا هذه الأجزاء الخارجية مرة تكون أجزاء متشابهة ومرة تكون أجزاء غير متشابهة. الأجزاء المتشابهة مثل قسمة المتر، المتر ينقسم إلى سنتيمترات، هذه الأجزاء متشابهة. الأجزاء غير متشابهة مثل قسمة هذه الطاولة أو قسمة السرير، فإنها تألف من خشب مسامير وغير ذلك، هذه أجزاء غير متشابهة. ومثله يعني الأجزاء غير متشابهة قسمة البيت إلى الآجر، الطابوق والجص، المادة التي تربط بين الطابوق والخشب والحديد، أو إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة. وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، من أي شيء، من الحديد مثلا، من الزجاج، من البلاستيك، من الإسفنج، من وغيرها من الأمور. والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب. إذن خلاصة هذا تبين لنا أن قسمة الكل إلى أجزائه اللي يعتبرها بالقسمة الطبيعية يمكن أن تكون قسمة بالتحليل العقلي كقسمة الإنسان بحسب التحليل العقلي إلى إنسان إلى حيوان وإلى ناطق، وقسم تكون بالتحليل الطبيعي كقسمة مثلا الماء إلى H2O، وبالتحليل الصناعي كقسمة مثلا الورق إلى قطن ونورة، وأيضا بالأجزاء الخارجية إلى متشابهة وغير متشابهة. هذا ما نعبر عنه أو ما يعبر عنه المناطق بقسمة الكل إلى أجزائه. هذا النوع الأول من أنواع القسمة. النوع الثاني من أنواع القسمة هو قسمة الكل إلى جزئياته. يقول هنا تقسم هذا الكل إلى أجزاء إلى مصاديق. مثلا تقسم الموجود، الموجود إلى أي شيء يتقسم؟ الموجود إما إلى مجرد أو إلى مادي، هذا القسم الأولية. والمادة تنقسم إلى إما إلى جماد أو نبات أو حيوان، وقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف. هذه القسمة هي قسمة الكل إلى جزئياته، وهذه القسمة تختلف عن القسمة الأولى بكونها هذه قسمة منطقية. لماذا منطقية؟ لأنها في هذه تشير إلى تبين أن هناك كل وهناك جزئيات مصادقة تنطبق على هذه الجزئيات. وفي هذه القسمة أيضا يمكن أن تحمل المقسم على الأقسام والأقسام على المقسم، فتقول مثلا الموجود مادة أو هذا المادي موجود وغير ذلك. فأما في التقسيم الطبيعي أو قسمة الكل إلى أجزائه فلا نستطيع أن نقول النورة ورق، ولا أستطيع أن أقول الحيوان إنسان، ولا أستطيع أن أقول مثلا الهيدروجين ماء. بل هنا لماذا؟ لأن هناك أجزاء قسمنا إلى عامل الأولية، هنا لا، مصادق. والمصداق دائما ينطبق على ذي المصداق، فالكلي بما هو كلي يندرج تحت جزئيات، هذه جزئيات تعبر عنه بالمصاديق. يقول ثانيا قسمة الكلي إلى جزئياته أو القسمة المنطقية، كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة، هذا قسم الموجود، والمادة إلى جماد ونبات وحيوان، وكقسمة المفرد يعني الاسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف أو الكلمة المفرد، وهكذا. وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم، يجوز الأجزاء يجوز حملها على المقسم، يعني أن نسندها إلى المقسم، أن نقول بأن مثلا الاسم مفرد أو هذا المفرد اسم يجوز. نعم بعد، ويجوز حمل المقسم عليها، فيجوز من الطرفين تحمل المقسم عليها أو تحملها على المقسم، أما في الأجزاء الطبيعية لا. فتقول أو فنقول الاسم مفرد وهذا المفرد اسم، ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا ما كانت بحسب التحليل العقلي. ها يقول نحن فقط في التحليل العقلي يجوز أن نحمل، نقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، نعم يمكن أن نحمل، يمكن أن نحمل، نقول الإنسان ناطق، يمكن أن نحمل. فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو البيت جدار، ولا الجدار بيت كما أشرنا. جيد. يقول في القسمة المنطقية، هذه القسمة المنطقية لابد من وجود من فرض أساس، فرض جهة واحدة، هذه الجهة الواحدة تشترك فيها جميع الجزئيات فيها. يقول ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة واحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام، يصح أن تحمل المقسم على الأقسام والأقسام على المقسم، كما لا بد من فرض جهة افتراق، هذه كما أشرنا إليها سابقا في الحمل، في الحمل نحتاج إلى جهة اتحاد وإلى جهة افتراق، كما لا بد من فرض جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام. وتلك الجهة المانعة إما أن تكون، ثم بعد ذلك يقول هذه الجهة الجامعة هذه إما أن تكون مقومة للأقسام يعني داخلة في حقيقتها، أو أن تكون خارجة عن الأقسام. ثم بعد ذلك يبين كل قسم من هذه الأقسام. يقول هذه الجهة الجامعة إذا كانت داخلة في الأقسام فإما أن تكون جنسا أو تكون نوعا أو تكون ماذا؟ فصلا. يقول: وتلك الجهة الجامعة إما أن تكون مقومة للأقسام، أي داخلة في حقيقتها بأن كانت جنسا أو نوعا، وإما أن تكون خارجة عنها. هنا لم يذكر الفصل، لماذا؟ سوف يأتي بعد قليل نبين. أولا، إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام فهنا فلها ثلاث صورين: الألف أن تكون جنسا، يعني هذه الجهة هي جنس، وجهات الافتراق، إذا كان جهة الاشتراك هو الجنس الجامع فجهة الافتراق قطعا سوف تكون بأي شيء؟ بالفصول. وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام كقسمة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف، فيسمى التقسيم تنويعا والأقسام تسمى أنواعا. هذا ما نسميه التنويع أو الأنواع، وهي فيما لو كانت القسمة قسمة هي قسمة منطقية وقسمة المقسم أو الجامع داخل في حقيقة الأقسام. ب: أن تكون جنسا أو نوعا، وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، فيسمى التقسيم تصنيفا والأقسام أصنافا، مثل ما لو قسمنا الإنسان مثلا إلى كاتب وشاعر وغير ذلك، هذه أصناف كما مر سابقا. جيم: أن تكون جنسا، هذه جهة الاشتراك، أو نوعا أو صنفا، وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة لمصاديق المقسم، لأن كل قسم من هذه الأقسام له عوارض شخصية، هذه العوارض الشخصية تختص به دون غيره، فيسمى التقسيم تفريدا والأقسام أفرادا، مثل أي شيء؟ مثل تقسيم الإنسان إلى زيد وعمر وبكر وخالد وهشام وغير ذلك، فهذه تسمى الأفراد، والقسم هو إما يكون الجنس أو نوع أو صنف إلى آخرهم، باعتبار المشخصات لكل جزئي جزئي من تقسم الأفراد إلى كل أفراده إلى كل جزئياته. هذه إذا كانت الجهة الجامعة داخلة في الأجزاء. أما ثانيا، إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام، هذه ليست داخلة بالأقسام بل خارجة عن الأقسام، فهي كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرها، تقسم الثلج أو الأبيض تقسمه إلى أي شيء؟ مرة عمامة بيضاء، مرة قميص أبيض، مرة كتاب أبيض، مرة المنديل أبيض، مرة الثلج أبيض، وهكذا. هذه كلها بلحاظ المصاديق، فتقسم هذا الكلي اللي هو أبيض إلى مصاديق وإلى جزئياته. إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام فهي كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرهما، وكقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان. الكائن الفاسد هو الذي تنتقل صورته من شيء إلى شيء آخر، كما سيأتي إن شاء الله أو يأتيكم إن شاء الله في الفلسفة. ففي مباحث الفلسفة هناك يبين أن تحول مثلا النطفة إلى علقة إلى مضغة، هذا بفساد صورة النطفة وبناء صورة العلقة، التحول الكون والفساد. يعني كانت مثلا علقة فأصبحت مضغة مثلا أو أصبحت جنينا، هذا نسميه بالكون والفساد. وكقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان، وكقسمة العالم إلى غني إلى العالم إلى كقسمة العالم إلى غني وفقير أو إلى شرقي وغربي وهكذا. إذن تم في هذا الدرس بيان الأصلين الأخيرين من أصول القسمة اللي ذكرنا الأول. الأصل الأول كان لابد من وجود ثمرة، الأصل الثاني لابد من التباين بين بين هذه الأجزاء بين المقسم والأقسام، والثالث أن لابد أن يكون أساس القسمة، والرابع أن تكون القسمة مانعة جامعة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله، ذكر يقول عندنا نوعين رئيسيين من أنواع القسمة. الأول هو قسمة
الكل إلى أجزائه، وقسمناه إلى أربعة أقسام، إما أن تكون قسمة بالتحليل العقلي عقلية، أو أجزاء صناعية، أو أجزاء طبيعية، أو الأجزاء الطبيعية أو الأجزاء الصناعية، أو تحليل الخارجي الأجزاء الخارجية. وقسمة الكل إلى جزئياته قلنا فيه ميزة تختلف عن ما هو موجود في الكل ولا أجزائه، هي أنه يمكن حمله على المقسم والمقسم حمله عليها، أما في الكل إلى أجزائه فلا يمكن إلا في القسمة العقلية. وقلنا هذا لا بد من توفر في قسمة الكل إلى جزئياته من وجود جامع، هذا الجامع إما أن يكون داخلا في ضمن الأفراد أو في ضمن الأقسام، أو يكون خارجا. إذا كان داخلا فإما أن يكون جهة الاشتراك الجنس فيسمى تنويع، أو جنس ونوع فيسمى تصنيف، أو جنس ونوع وصنف فيسمى تفريد. وإما أن يكون هذا الشيء خارجا، فإذا كان خارجا فهذا ما كقسمة مثلا المفهوم إلى مفاهيم مختلفة، كقسمة الأبيض إلى ثلج وكتاب وعمامة وقميص وغيرها. أما أساليب القسمة فستأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.